أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة العاشرة. إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الصلاة وهذه أولى العشاء، فإن كان بعد الركوع بطلت ووجب عليه إعادة المغرب، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدته السهو لكل زيادة احتياطا، وإن كان في وجودها إشكال من حيث عدم علمه لحصول الزيادة في المغرب. إذا واحد بدأ بصلاة المغرب واستمر، فإذا حصل له شك هل هذه الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أني أكملت صلاة المغرب وسلمت في الركعة الثالثة والآن قمت وبدأت بصلاة العشاء؟ فذكر صاحب العروة أنه تارة يكون بعد الركوع فيحكم ببطلان صلاته ويجب عليه إعادة صلاة المغرب ثم العشاء، وإن كان قبل الركوع فليجلس ويتشهد ويسلم بنية صلاة المغرب. ثم بعد ذلك ذكر أن الأحوط هو أن يسجد سجدة السهو لكل زيادة، وأتكلم في هذا الذيل في آخر الصح. الآن لازم نتكلم حول هذا التفصيل بين أن يكون قبل الركوع وأن يكون بعد الركوع. فإن كان قبل الركوع فلا إشكال في أنه لو جلس وتشهد وسلم يحرز أنه أتى بصلاة مغرب صحيحة، لأنه لا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يكون قد أكمل صلاة المغرب سابقا فهو، أو أنه قام من الركعة الثالثة وكانت الركعة التي بيده رابعة المغرب فهدمها ورجع إلى الركعة الثالثة وأتم صلاة المغرب على ما هي عليه. فبذلك يحرز أنه أتى بصلاة مغرب صحيحة. ثم بعد ذلك يأتي بصلاة العشاء. لكن يقع الكلام في أنه هل يجب عليه ذلك تكليفا أم يجوز له أن يقطع هذه الصلاة ويستأنف صلاة المغرب والعشاء أو يتم هذه الصلاة عشاء ثم يستأنف المغرب والعشاء مرة أخرى. ظاهر كلام صاحب العروة أنه يجب عليه تكليفا إتمام صلاة المغرب، لكن السيد الخوئي لا يرى ذلك، يقول لا دليل على وجوب ذلك تكليفا، يمكنه أن يقطع هذه الصلاة كما يمكنه أن يتمها عشاء ثم يأتي بصلاة المغرب والعشاء من جديد، لأن دليل حرمة قطع الفريضة ليس له إطلاق، وإنما القدر المتيقن منه حرمة قطع الفريضة الصحيحة واقعا والمجزئة ظاهرا. ولأجل ذلك ويفتي بأنه لو ابتلي المكلف في أثناء الصلاة بمسألة لا يعلم حكمها، فما يدري مثلا لما شك أو فقل ظن أنه أتى بالسيدتين، فما يدري هل الظن في الأفعال معتبر في أثناء في الصلاة أو ليس بمعتبر، فما يدري هل وظيفته البناء على أنه أتى بالسجدتين لحجية الظن أو أن وظيفته الاحتياط والإتيان بهما لأجل عدم حجية الظن في الأفعال في الصلاة. السيد الخوئي يقول مو لازم يبني على أحد الطرفين ويتم صلاته، لا مو لازم يقطع هذه الصلاة، مو لازم يبني على أحد الطرفين ويتم صلاته رجاء ثم يسأل مثلا أنه هل كانت وظيفتي الاحتياط والإتيان بالسجدتين أو كانت وظيفتي البناء على حجية الظن، لا مو لازم. لما ابتلي بالمسألة التي لا يعلم حكمها يجوز له أن يقطع هذه الصلاة، لأن دليل حرمة قطع الفريضة لا يشمل هذه الفريضة التي لا تكون مجزئة ظاهرا. والمقام من هذا الحديث لأنه لو كانت هذه الركعة التي بيده أولى ركعات صلاة العشاء، فالمفروض أن صلاة العشاء لا تكون مجزئة منه، لأنه لو أتمها عشاء مع ذلك يقال له استأنف صلاة المغرب والعشاء، لأن هذه الصلاة ما تفيدك. فلو كانت هذه الصلاة صلاة عشاء لا تكون مجزئة ظاهرا ولا يجوز له أن يكتفي بها، ولأجل ذلك ما يحرم قطعها وإنما يحرم قطع هذه الصلاة لو كانت صلاة المغرب. وكونها صلاة المغرب مشكوكة غير معلومة، لا يدري المكلف أن هذه الصلاة صلاة المغرب. إن قلت الاستصحاب يقول بأنه بعد في صلاة المغرب، السيد الخوئي يجيب بأن هذا الاستصحاب لا يثبت أن قطع هذه الصلاة قطع لصلاة المغرب. لأن هذا الاستصحاب يكون أصلا مثبتا، ولأجل ذلك يجوز له أن يرفع يده عن هذه الصلاة، لكنه يجب عليه بعد ذلك أن يستأنف صلاة المغرب والعشاء. نحن أردنا أن نخلصه من الأتعاب، قلنا له اجلس وأتم صلاة المغرب وبذلك تحرج الإتيان بصلاة مغرب صحيحة. هو ما يريد يخلص نفسه من التعب، خلي يتعب، ما يحرم عليه قطع هذه الصلاة. نعم، لو قلنا بأن دليل حرمة قطع الفريضة له إطلاق يشمل كل فريضة صحيحة وإن لم تكن مجزئة ظاهرا، فبذلك يعلم أنه يحرم عليه قطع هذه الفريضة مغربا كانت أو عشاء. وحينئذ فقد يقال بأنه بعد علمه الإجمالي بحرمة قطع هذه الفريضة مغربا كانت أو عشاء، فما يمكنه الموافقة القطعية، لأنه إن جلس وأتمها بعنوان صلاة المغرب فيحتمل أنه قطع فريضة العشاء، وإن أتمها عشاء فيحتمل أنه قطع صلاة المغرب، فيكون مخيرا تكليفا، يكون مخير، فإما أن يتمها بعنوان صلاة المغرب أو يتمها بعنوان صلاة العشاء. لكن إذا أتمها بعنوان صلاة العشاء يقع في تعب فيلزمه إعادة كلتا الصلاتين. ولكن هذا التوهم، توهم التخيير، غير صحيح، لأن هذا العلم الإجمالي منحل حكما، لأن استصحاب عدم دخوله في صلاة العشاء ينفي حرمة قطع فريضة صلاة العشاء. أقول بعد أنت ما دخلت في صلاة العشاء فما يحرم عليك قطع فريضة العشاء هذه. والاستصحاب يقول صلاة المغرب باقية. هم فبذلك ينحل العلم الإجمالي لو بنينا على وجود إطلاق في دليل حرمة قطع الفريضة لقلنا في المقام بلزوم إتمام هذه الصلاة بعنوان صلاة المغرب وعدم جواز إتمامها بعنوان العشاء. لكن السيد الخوئي يقول نحن لا نرى إطلاق في دليل حرمة قطع الفريضة، ولأجل ذلك نقول يجوز رفع اليد عن هذه الصلاة رأسا، وبعد ذلك يأتي لصلاة المغرب والعشاء من جديد. هذا ما ظهر لنا من كلام السيد الخوئي في المقام. لكن الصحيح أنه لو قيل بوجود الإطلاق في دليل حرمة قتل الفريضة فالصحيح هو التخيير، لأن استصحاب عدم دخوله في صلاة العشاء وإن كان ينفي حرمة قطع هذه الصلاة بعنوان صلاة العشاء، لكن هذا الاستصحاب متعارض مع الأصل النافي لحرمة قطع هذه الصلاة بعنوان صلاة المغرب. إن هنا أصلان مؤمنان، أصل مؤمن يؤمن أن حرمة قطع هذه الفريضة بعنوان العشاء، وهو أصل عدم دخول هذا المكلف في صلاة العشاء. فهذا الأصل يقول لا يجب عليك إتمام هذه الصلاة عشاء. وأصل آخر ينفي حرمة قطع هذه الصلاة بعنوان صلاة المغرب،
أي
البراءة، البراءة عن حرمة إتمام هذه الصلاة بعنوان صلاة العشاء. أو فقل البراءة عن وجوب إتمام هذه الركعة بعنوان صلاة المغرب.
واستصحاب كونه في صلاة المغرب،
استصحاب كونه في صلاة المغرب المفروض أنه لا يثبت أن رفع اليد عن هذه الصلاة قطع لصلاة المغرب. المفروض أن استصحاب بقاء صلاة المغرب لم يثبت أن عدم إتمام هذه الصلاة بعنوان صلاة المغرب قطع لصلاة المغرب. هذا هو الذي ادعاه السيد الخوئي في المقام.
لكن لا يثبت الاستصحاب موضوع وجوب إتمامها مغربا، وجوب إتمامها مغربا فلا تجري البراءة، لا يجب إتمامها مغربا.
المفروض أنكم ترون حرمة قطع الفريضة لا وجوب إتمامها، وإلا فكان استصحاب بقاء صلاة المغرب يحرز وجوب إتمامها. السيد الخوئي الذي يشكل على استصحاب بقاء صلاة المغرب بأنه لا يثبت حرمة هذه الصلاة، فيعني ذلك وصول النوبة إلى البراءة عن حرمة الخمر. فالبراءة عن حرمة قطع هذه الصلاة كصلاة مغرب تتعارض مع الأصل النافي لحرمة قطع هذه الصلاة كصلاة عشاء. فإذا بناء على إطلاق حرمة نقض الفريضة لازم يأتي بموافقة احتمالية، وكلتا الموافقتين الاحتماليتين في حد نفسهما قابل للإسلام. هذا المكلف يقول إذا رفعت يدي عن الصلاة رأسا هذا مخالفة قطعية لحرمة نقض الفريضة بناء على وجود إطلاق في ذلك، ولكن ما هو المرجح لإتمام هذه الصلاة بعنوان صلاة المغرب بعد أن لم يتنجز علي حرمة قطع هذه الصلاة كصلاة مغرب؟ البراءة تقول لا، ليست هذه الحرمة متنجزة علي، كما أن حرمة قطع هذه الصلاة بعنوان صلاة العشاء ليست متنجزة علي. فإذا يكون الحكم التخير. وكيف كان؟ فبناء على ما هو الصحيح من عدم إطلاق في دليل حرمة نقض الفريضة فيجوز رفع اليد عن هذه الصلاة رأسا كما يجوز إسلامها مغربا أو عشاء، ولكن لو أتمها مغربا يتخلف من تعب إعادة صلاة المغرب، وأما من الناحية التكليفية مو ملزم بذلك. وبناء على إطلاق في حرمة نقض قطع الفريضة الصحيحة مطلقا فهو يكون مخير، إلا إذا قلنا بأن استصحاب بقاء صلاة المغرب يثبت حرمة قطعها أو وجوب إتمامها، ولكن هذا ما أنكره السيد الخوئي بصراحة. هذا كله إذا كان قبل الركوع، وأما إذا كان بعد الركوع فحكم المشهور ببطلان الصلاة. أما أنه يحكم ببطلان صلاة العشاء لأن دخوله في صلاة العشاء غير محرز، وأما الحكم ببطلان صلاة المغرب لاحتمال أنه أتى للشك عفوا للشك في بين
لزيادة الركوع،
لا للشك في كونها ثلاث ركعات أو أربع ركعات. لأنه يحتمل أنه قام من الركعة الثالثة لصلاة المغرب،
هم يحتمل أنه من الركعة
وهذه ركعة رابعة لصلاة المغرب. السيد الخوئي ذكر هنا أنه لا مانع من جريان قاعدة الفراغ في صلاة المغرب، فقال موضوع قاعدة الفراغ هو مضي العمل، وصلاة المغرب قد مضت إما صحيحة أو فاسدة، لأن إذا دخل في هذا الركوع بعد ما يمكن إتمام صلاة المغرب، فصلاة المغرب إما وقعت صحيحة لو تشهد وسلم في الركعة الثالثة، أو أنها قد مضت ولا يمكن تصحيحها إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة. فعلى أي حال صلاة المغرب قد مضت، وكل ما شككت فيه مما قد مضى فأمره كما هو، بعدما نحتمل صحة صلاة المغرب. السيد الخوي يقول لا تستشكلوا علينا بأن موضوع قاعدة الفراغ هو الفراغ من العمل، لا، الموضوع لقاعدة الفراغ هو مضي العمل، وهذا العنوان صادق، وإن أشكل أحد في صدق عنوان فراغ من صلاة المغرب. هذا محصل كلام السيد الخوئي في المقام. إن شاء الله نشوف في ليلة الأحد هذا الكلام صحيح أو مو صحيح.